بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطبري رحمه الله: قد دللنا على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه على أن الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم، وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغتها. فنقول الآن: إذ كان ذلك صحيحا في الدلالة عليه بأي ألسن العرب أنزل، بألسن جميعها أم بألسن بعضها، إذ كانت العرب وإن جمع جميعها اسم أنهم عرب فهم مختلفو الألسن بالبيان متباين المنطق والكلام. وإذ كان ذلك كذلك وكان الله جل ذكره قد أخبر عباده أنه قد جعل القرآن عربيا وأنه أنزل بلسان عربي مبين، ثم كان ظاهره محتملا خصوصا وعموما، لم يكن لنا السبيل إلى العلم بما عنا الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه إلا ببيان من جعل إليه بيان القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك كذلك وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم بما حدثنا به خلاد بن أسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، فالمراء في القرآن كفر 3 مرات، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
نعم، حسوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما تلاحظون، الإمام رحمه الله تعالى ربط الفكرة السابقة وهي ما يتعلق بالمعرب بالفكرة اللاحقة وهي بأي لغات العرب نزل القرآن، فبعد أن حرر أن القرآن كله نزل بلغة العرب وأنه ليس فيه من لغات العجم شيء، وأن ما ورد من لغات العجم فإنما هو من باب توافق اللغات، وأنه لا يمكن لقائل أن يقول إن هذه من لغة فارس إلا ألزم الدليل على قوله، ومن قال إن العرب اختصوا بها فإنه يلزم الدليل على قوله، فكان يريد أن يقول إنها مما توافقت فيها اللغات. وهو قول من قال في القرآن من كل لسان، فقصد من قال في القرآن من كل لسان كما ذهب إليه الإمام الطبري أنه فيه من كل لسان يوافق ألسنة الذي تتوافق فيه الألسن، وليس المراد أن فيه من لسان العجم المختص بهم، وإنما مراد من قال في القرآن من كل لسان هو ما توافقت فيه لغة العربي مع لغة غيرهم من العجم فلو ثبت يقينا أن هذه اللفظة مما نطقت به العجم ونطقت به العرب، يعني مما نطقت به العجم ونطقت به العرب، فإننا نقول هذا مراد أبي ميسرة في قوله في القرآن من كل لسان، وليس مراده أنه يوجد في القرآن كلمات أعجمية مختصة بالعجم دون العرب واستخدمت في القرآن، وإنما مراده أن في القرآن من الكلمات العجمية التي توافقت فيها مع لغة العربي، فمن قال إنها عجمية فصحيح من هذه الجهة، ومن قال إنها عربية فصحيح من هذه الجهة، ولكن في النهاية لا يقال إن هذه الأحرف التي نزل بالقرآن هي أعجمية محضة. طبعا لاحظوا أننا كما قلت لكم سابقا أن هذه الأحرف العجمية أو الكلمات العجمية التي قيل بأنها أعجمية مرتبطة بدلالات في الألفاظ، فمثلا قسورة لو قلنا أنها ليست عربية، يعني فرت من قسورة إذا قلنا ليست عربية وأنها حبشية وأنها بمعنى الأسد، معنى ذلك أننا لو رجعنا إلى العرب في وقت نزول القرآن وسألناهم عن قسورة قالوا هذه ليست من كلامنا ولكننا نعرف معناها وهي في الحبشية بمعنى الأسد، لم يرد عن أحد منهم هذا المعنى، وإنما ورد التنبيه كما قال الطبري، ورد التنبيه على أنها حبشية، لكن قول من قال أنها حبشية لا يعني أنها ليست عربية، يعني لا يعني أنها ليست عربية، بل هي مما نطقت بالعرب ونطقت بها أيضا الحبشة. من باب الفائدة، وهذه قضية تاريخية مرتبطة باللغات، من باب الفائدة ما يسمى باللغة الحبشية أصولها عربية، يعني أصولها من تلك اللغة الاشتقاقية تكلمنا عليها سابقا، يعني معنى أنه الكثير من الألفاظ التي استخدمت عند الحبشة تتفق مع كثير ما يستخدمه العرب، يعني كثير ما يستخدمه العرب، لأن كما قلت لكم هذه المنطقة كلها كانت تتكلم بما يمكن نسميه بلغة مشتركة، وهي لهجات متعددة على مر الزمن، فقطعا يكون هناك ألفاظ مشتركة فيما بينهم. وخذ تصوير لهذا الواقع الذي نعيشه، الواقع المعاصر. فالآن لو أنت رجعت بهؤلاء أصحاب ما نسميهم نحن الآن باللهجات العامية، لو رجعت بهذه اللهجات العامية شيئا فشيئا إلى العربية لأصلتها. فمثلا تجد عند أهل المغرب دون ما دخلهم طبعا من اللغة الفرنسية، لكن الكلمات العربية التي يستخدمونها وطريقة استخدامهم لهذه الكلمات لو أنت أصلتها ستجد أن أصولها عربية. مثلا أهل أفريقيا ممن دخلتهم اللغة العربية أو ممن كانوا على ساحل البحر الأحمر، ومنهم أيضا أهل مصر، ستجد أيضا نفس القضية، ممكن تؤصل كلامهم إلى اللغة العربية اللي اللغة المعيارية. فهذه اللغة المعيارية صارت مقياسا لما قبلها ولما بعدها، يعني اللغة المعيارية التي نزل بها القرآن، واللغويون والنحاة حاولوا أو اجتهدوا أن يجعلوا هذه اللغة التي نزل بالقرآن هي اللغة المعيارية التي يقيسون غيرها بها. هذه اللغة نستفيد منها في معرفة ما مر من اللغات التي قبل هذه اللغة المعيارية، وأيضا ما جاء من اللهجات بعد هذه اللغة المعيارية. هذا باختصار ما يتعلق بالقضية السابقة أن طرحها الإمام. وهنا الآن يقول بعد أن ثبت عندنا أن القرآن عربي وليس للفظة الأعجمية البحتة دخل في القرآن، فأتى يقول الآن القرآن نزل بأي لغة من لغات العرب. فكلامه الآن إذن هنا مبني على ما هو اللسان أو اللغة أو قل اللهجة أي شئت التي نزل بها القرآن، لأن نعرف أن العرب في جزيرة العرب كانوا جماعات متعددة، يعني بنو أسد ومثلا والهذليون والقرشيون، وكل أيضا مجموعة كان لها لهجتها الخاصة مثل ما نجده اليوم، لم يتغير شيء، نفس الطريقة الموجودة اليوم. فأي هذه اللغات نزل بها القرآن؟ ماذا صنع الآن الإمام لما قدم هذه المقدمة؟ أعاد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في ذلك إلا ببيان من جعل إليه بيان القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بنى على ذلك قال فإذا كان ذلك كذلك وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم بما حدثنا به خلاد بن أسلم، ثم أسند عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف. الأحاديث القادمة كلها في ماذا؟ في نزول القرآن على 7 أحرف، يعني جملة من الأحاديث كلها ستمر في نزول القرآن على 7 أحرف. نحن اختصارا للوقت لأن لا نحتاج في بعض الآثار تحتاج إلى وقفة، لكن يعني لا نحتاج أن نقف هذه الوقفات التفصيلية، لأن نريد أن نأخذ الفكرة العامة للإمام، لعلنا ننتقل يعني في هذه الأحاديث التي أوردها الإمام وهي طويلة كما تلاحظون، لكي نستفيد من الوقت ونختصر، لعلنا ننتقل إلى بداية تعليقه على هذه الآثار. لاحظوا الآثار طويلة جدا. آخر أثر عندي بالنسبة لطبعة الشيخ عبدالله التركي صفحة 41، يعني من صفحة 21 لصفحة 41 في طبعة الشيخ عبدالله التركي كلها أحاديث مسندة بآثار الأحرف 7. فنحن نختصر هذا لأن لن نعلق على هذه الآثار كلها. فلو أخذنا آخر أثر،
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن مرزوق بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بأضاة بني غفار فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد، قال فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال معافاته ومغفرته، سل الله لهم التخفيف فإنهم لا يطيقون ذلك. فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال معافاته ومغفرته، إنهم لا يطيقون ذلك، فسل الله لهم التخفيف. فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال معافاته ومغفرته، إنهم لا يطيقون ذلك، سل الله لهم التخفيف. فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فمن قرأ منها بحرف فهو كما قرأ. قال أبو جعفر صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من 7 بما يعجز عن إحصائه.
وهو أحد مصادر آثار الأحرف 7 في هذا الموطن، لأنه ذكر كل ما عنده من ما يتعلق بالأحرف 7 في هذا الموطن. قال لما كان صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العربي البعض منها، يعني هو الآن ذهب إلى أن الأحرف 7 ما المراد بها؟ 7 لغات من لغات العرب، ليس هذا واضحا؟ يعني هذا واضح إذن منه أنه متوجه إلى أن الأحرف 7 هي 7 لغات من لغات العرب دون جميعها. لكن هل لغات العرب 7 فقط أو أكثر؟ هي أكثر قطعا.
قال فإن قال وما برهانك على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف وقوله أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف هو ما ادعيته من أنه نزل ب7 لغات وأمر بقراءته على 7 ألسن دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال، فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة. قيل له إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرناها هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف 7 التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفا، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على 7 أحرف يعنون بذلك أنه نزل على 7 أوجه والذي قالوه من ذلك وكما قالوا. وقد روينا والذي قالوه من ذلك كما قالوا. وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه أخبارا قد تقدم ذكرنا بعضها، وسنستقصي ذكر باقيها ببيانه إذا انتهينا إليه إن شاء الله. فأما الذي تقدم ذكرناه من ذلك فخبر أبي بن كعب من رواية أبي كريب عن ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد الذي ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف من 7 أبواب من الجنة. والسبعة الأحرف هو ما قلنا من أنه الألسن 7، والأبواب 7 من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى استوجب به الجنة. وليس والحمد لله في قول من قال ذلك من المتقدمين خلاف لشيء مما قلناه.
يعني كأنه الآن يقول أن تفسيره الأحرف 7 لا يخالف ما جاء من تفسير أحرف 7 بإيش؟ بالوجوه 7. كان يقول هذه غير تلك، يعني تفسير الأحرف 7 التي في هذا الأثر غير الأحرف 7 التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها. فإذا سيكون عندنا 7 أوجه اللي هي أحرف، وسبعة أوجه اللي هي جهة المعاني، يعني من جهة القراءة ومن جهة المعاني، فهو يفصل بين الأثرين، لا يرى أن الأثرين في محل واحد، بل هذا الأثر متجه للقراءة والأثر الآخر متجه إلى المعاني. نعم.
قال والدلالة على صحة ما قلناه من أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف إنما هو أنه نزل ب7 لغات كما تقدم ذكرنا من الروايات الثابتة عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسائر من قد قدمنا الرواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب، أنهم تماروا في القرآن فخالف بعضهم بعضا في نفس التلاوة دون ما في ذلك من المعاني، وأنه محتكم فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقرأ كل رجل منهم ثم صوب جميعهم في قراءتهم على اختلافها حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم، فقال صلى الله عليه وسلم للذي ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على 7 أحرف.
طبعا واضح الآن من كلامه هنا الآن التنبيه على أن الاختلاف الذي كان بين الصحابة فيما يتعلق بالأحرف 7 كان مرتبط بالقراءة ولم يكن مرتبطا بالمعاني، لأنه لما احتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم استقرأهم، فما دام استقرأهم فالقضية مرتبطة بالقراءة وليس بالمعاني. يضيف أيضا يدلل على هذا. نعم.
قال: ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من ذلك لو كان تماريا واختلافا فيما دلت عليه تلاوتهم من
تلاواتهم
من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان مستحيلا أن يصوب جميعهم صلى الله عليه وسلم ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذي هو عليه، لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شيء بعينه وفرضه في تلاوة من دلت تلاوته على فرضه، ونهى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه في تلاوة الذي دلت تلاوته على النهي والرجز عنه والزجر عنه، وأباح وأطلق فعل ذلك الشيء بعينه وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله فعله ولمن شاء منهم أن يتركه تركه في تلاوة من دلت تلاوته على التخيير.
طيب واضح الآن أنه يقول لو كان المقصود وجوه المعاني، فالمتصور أنه ما وقع من الخلاف بين مثلا عمر وبين أبي أن يكون أقرأ عمر بأمر وأقرأ أبي نفس الأمر لكنه بنهي، بمعنى يكون في ماذا؟ تضاد في المعاني، وهذا لا يتصور إطلاقا. فهو يريد أن يبين على أن المقصود بالأحرف متجه إلى القراءة، المقصود بالأحرف الذي وقع فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والتنازع والتماري بين الصحابة هو مرتبط بماذا؟ بالقراءة وليس بوجوه المعاني، لأنه لا يتصور فيها الاختلاف. نعم.
قال: وذلك من قائله إن قاله: إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله وحكم كتابه، فقال تعالى ذكره: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي نفي الله جل ثناؤه ذلك عن حكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل كتابه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحكم واحد متفق في جميع خلقه لا بأحكام فيهم مختلفة. وفي صحة كون ذلك كذلك ما يبطل دعوى من ادعى خلاف قولنا في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف للذين تخاصموا إليه عند اختلافهم في قراءتهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته ورضي قراءة كل قارئ منهم على خلافها قراءة خصومه ومنازعيه فيها وصوبها. ولو كان ذلك منه تصويبا فيما اختلفت فيه المعاني، وكان قوله صلى الله عليه وسلم أنزل علي القرآن على 7 أحرف إعلاما منه لهم أنه نزل 7 أوجه مختلفة وسبعة معان مفترقة، كان ذلك إثباتا لما قد نفى الله عن كتابه من الاختلاف ونفيا لما قد أوجب له من الائتلاف.
طبعا هذا واضح الاحتجاج، أيضا إضافة إلى الاحتجاج أنه لو كان كما قال لكان مخالفا لما ثبت من نص الله على عدم وجود الاختلاف في كتابه. نعم.
مع أن في قيام الحجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في شيء واحد في وقت واحد بحكمين مختلفين ولا أذن بذلك لأمته ما يغني عن الإكثار في الدلالة على أن ذلك منفي عن كتاب الله، وفي انتفاء ذلك عن كتاب الله وجوب صحة القول الذي قلناه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف عند اختصام المختصمين إليه فيما اختلفوا فيه من تلاوة ما تلوه من القرآن، وفساد تأويل قول من خالف قولنا في ذلك. وأخرى أن الذين تماروا فيما تماروا فيه من قراءتهم فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منكرا عند أحد منهم أن يأمر الله عباده جل ثناؤه في كتابه وتنزيله بما شاء وينهى عما شاء ويعد فيما أحب من طاعاته ويوعد على معاصيه ويحتم لنبيه ويعظه فيه ويضرب فيه لعباده الأمثال، فيخاصم غيره على إنكاره سماع ذلك من قارئه بل على الإقرار بذلك كله، كان إسلام من أسلم منهم. فما الوجه الذي أوجب له إنكار ما أنكر إن لم يكن كان ذلك اختلافا منهم في الألفاظ واللغات؟
عندنا وأخرى. لا هو الوجه الأول، يعني الوجه الذي قبله وأخرى أن الذين تماروا في قراءته، يعني وجه آخر. نعم.
قال: وبعد فقد أبان صحة ما قلنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا، وذلك الخبر الذي ذكرنا أن أبا كريب حدثنا بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل: استزده. فقال: على حرفين، حتى بلغ 6 أو 7 أحرف. فقال: كلها شاف كافي، ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب، كقولك هلم وتعالى. فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف 7 إنما هو اختلاف ألفاظ، كقولك هلم وتعالى، باتفاق المعاني لا باختلاف معاني موجبة اختلاف أحكام. وبمثل الذي قلنا في ذلك صحت الأخبار عن جماعة من السلف والخلف.
طيب، الآن اتضح مراد الطبري بالأحرف 7 أنها إيش؟ اتفاق المعاني. يعني الآن ما هو قول الطبري في الأحرف 7؟ أنها اتفاق المعاني، اللي يمكن يسمى عند أهل اللغة تسمى بإيش؟ المترادف. كقولك هلم وتعالى. طبعا الأثر هذا فيه كلام، وقول هلم وتعالى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لن نتعرض هذا، لكن الآن نريد أن نفهم فكرة الإمام الطبري. إذن الإمام الطبري رأيه في الأحرف 7 واضح جدا أنها اتفاق المعاني في الكلام، فإلا كأقبل وهلم صيحة وزقية وأمثالها، ليسمى في علم اللغة بالمترادف. طيب، بيذكر بعض الآثار عن السلف. نعم.
قال: حدثني أبو السائب سلم بن جناد السوائي بسنده عن شقيق قال: قال عبد الله: إني قد سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم، وإياكم والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. وحدثنا محمد بن المثنى بسنده عن أبي إسحاق عن من سمع ابن مسعود يقول: من قرأ منكم على حرف فلا يتحولن، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لأتيته. وحدثنا ابن المثنى بسنده عن رجل من أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ القرآن على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره. فمعلوم أن عبد الله لم يعني بقوله هذا من قرأ ما في القرآن من الأمر والنهي فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد، ومن قرأ ما فيه من الوعد والوعيد فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من القصص والمثل، وإنما عنا رحمة الله عليه أن من قرأ بحرفه وحرفه قراءته، وكذلك تقول العرب لقراءة رجل حرف فلان، وتقول للحرف من الحروف الهجاء وتقول للحرف من حروف الهجاء المقطعة حرف، كما تقول لقصيدة من قصائد الشاعر كلمة فلان، فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة عنه. ومن قرأ بحرف أبي أو بحرف زيد أو بحرف بعض من قرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحرف 7 فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة عنه، فإن الكفر ببعضه كفر بجميعه، والكفر بحرف من ذلك كفر بجميعه، يعني بالحرف ما وصفنا من قراءة بعض من قرأ ببعض الأحرف 7.
إذن واضح الآن كما تلاحظون كل الآن كلام منصب عند الطبري على الترادف، واستشهد لذلك طبعا لما ذكر في نهاية في كلامه قال: وبمثل الذي قلنا في ذلك صحت الأخبار عن جماعة من السلف والخلف، وذكر مثال ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود في من قوله كقول أحدكم هلم وتعال، يعني بن مسعود يقول إني رأيت القراء متقاربين، وذكر مثال ذلك كقول أحدكم هلما وتعال. ثم أورد أمر مسعود بثبوت كل قارئ على قراءته، وهو يريد طبعا هذه لها طبعا قصة، وهي متعلقة بإلزام عثمان بالمصاحف التي أرسلها، وهو يريد التنبيه على أن يلزم أصحابه قراءته. وطبعا قصة عبد المسعود معروفة، لكن أريد أن ننتبه إلى أصل أو قصة هذا الخبر. طبعا ذكر هنا فائدة مهمة جدا، وهي أن مصطلح الحرف أو مدلول الحرف في لغة العرب متنوع، وقد يطلق على حرف الهجاء، وقد يطلق أيضا على كما قال على القصيدة، وقد يطلق على الكلمة، فكل هذا يطلق عليه حرف. ثم ذكر أنه قال يعني بالحرف، وإن كان هذه إطلاقاته في اللغة، لكنه يعني بالحرف ما وصفنا من قراءة بعض من قرأ ببعض الأحرف السبعة. فإذن هو مستند الآن في مدلول الحرف على ما ذكره من هذه الآثار، أن المراد بها الكلمة التي يقع فيها ترادف. سيأتي بآثار أيضا تعزز هذه القضية. نعم.
قال: وقد حدثنا يحيى بن داود الواسطي بسنده عن الأعمش قال: قرأ أنس هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة، إنما هي وأقوم، فقال: أقوم وأصوب وأهيأ واحد. قال: وحدثني محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا حكام بن عنبسة عن ليث عن مجاهد أنه كان يقرأ القرآن على خمسة أحرف. قال: وحدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام عن عنبسة عن سالم أن سعيد بن جبير كان يقرأ القرآن على حرفين. قال: وحدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان يزيد بن الوليد يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف. افترى الزاعم أن أفترى الزاعم أن تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف إنما هو أنه نزل على الأوجه السبعة التي ذكرنا من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل، كان يرى أن مجاهدا وسعيد بن جبير لم يقرأ من القرآن إلا ما كان من وجهيه أو وجوهه الخمسة دون سائر معانيه، لئن كان ظن ذلك بهما لقد ظن بهما غير الذي يعرفان به من منازلهما من القرآن ومعرفتهما بآي الفرقان. وحدثني يعقوب بن إبراهيم بسنده قال: حدثنا أيوب عن محمد قال: نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبرائيل: اقرأ القرآن على حرفين، فقال له ميكائيل: استزده، فقال: اقرأ القرآن على ثلاثة أحرف، فقال له ميكائيل: استزده، قال: حتى بلغ سبعة أحرف. قال محمد: لا تختلف في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، هو كقولك تعالى وهلم وأقبل. قال: وفي قراءتنا: إن كانت إلا صيحة واحدة. وفي قراءة ابن مسعود: إن كانت إلا زقية واحدة.
طبعا الملاحظ الآن محمد الذي هو ابن سيرين يعني فسر أيضا معنى الأحرف على أنها تعالى وهلم وأقبل. طيب أيضا الأثر الذي بعده.
قال: وحدثني يعقوب بسنده قال: كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل: ليس كما تقرأ، وإنما يقول: أما أنا فأقرأ كذا وكذا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى بسنده عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله تعالى ذكره إنما يعلمه بشر، إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي، فكان يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سميع عليم أو عزيز حكيم أو غير ذلك من خواتم الآي، ثم يشتغل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الوحي، فيستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أعزيز حكيم أو سميع عليم أو عزيز عليم؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذلك كتبت؟ فهو كذلك. ففتنه ذلك فقال: إن محمدا وكل ذلك إلي فأكتب ما شئت، وهو الذي ذكر لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة.
عموما هذا الأثر طبعا كما تلاحظون مرسل وفيه نكارة، طبعا وجه نكارته كون النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لهذا الكاتب أن يكتب أي شيء شاء، وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح أنه أنزل القرآن والمنزل له هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، والذي أقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذن ليس يعني فيما روي عن سعيد، ليس فيما روي عن سعيد ما يمكن أن يعارض به ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل لماذا يورد أثر سعيد وفيه ما فيه من هذا؟ هذه قاعدة تنتبهون لها في ذكر الأدلة، يعني هل هذا هو الدليل الوحيد الذي اعتمد عليه الطبري لإثبات حجته؟ الجواب لا، وإنما هو أحد الآثار التي ذكرها، يعني أحد الآثار التي ذكرها. فإذا لا يضير الفكرة التي ذكرها الطبري وأراد أن يؤصل لها وجود مثل هذا الأثر الذي فيه نكارة، لكن من باب التحرير أنت يمكن تقول هذا الأثر فيه نكارة، إن هذا الأثر فيه نكارة لا تخفى على مثل الطبري، لكنه أحد الأدلة. حينما يحشد العالم مجموع الأدلة فإنه يبتدئ من الأعلى إلى الأسفل، يعني يبتدئ بذكر الأدلة القوية عنده ثم يذكر ما عنده من أدلة أخرى غيرها. نعم.
قال: وحدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: من كفر بحرف من القرآن أو بآية منه فقد كفر به كله. قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فإذ كان تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف عندك ما وصفت بما عليه استشهدت، فأوجدنا حرفا في كتاب الله مقروءا بسبع لغات فنحقق بذلك قولك، وإلا فإن لم تجد ذلك كذلك كان معلوما بعدمك هو صحة قول من زعم أن تأويل ذلك أنه نزل بسبعة معان، وهو الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل وفساد قولك، أو تقول في ذلك إن الأحرف السبعة لغات في القرآن سبع متفرقة في جميعه من لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن كما كان يقوله بعض من لم ينعم النظر في ذلك، فيصير بذلك إلى القول بما لا يجهل فساده ذو عقل ولا يلتبس خطأه على ذي لب، وذلك أن الأخبار التي بها احتجزت لتصحيح مقالتك في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف، وهي الأخبار التي رويتها عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رحمة الله عليهم، وعمن رويت ذلك عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم تماروا في تلاوة بعض القرآن فاختلفوا في قراءته دون تأويله، وأنكر بعض قراءة بعض مع دعوى كل قارئ منهم قراءة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه ما قرأ بالصفة التي قرأ، ثم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم أن صوب قراءة كل قارئ منهم على خلافها قراءة أصحابه الذين نازعوه فيها، وأمر كل امرئ منهم أن يقرأ كما علم، حتى خالط قلب بعضهم الشك في الإسلام لما رأى من تصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة كل قارئ منهم على اختلافها، ثم جلاه الله عنه ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فإن كانت الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن عندك كما قال هذا القائل متفرقة في القرآن مثبتة اليوم في مصاحف أهل الإسلام، فقد بطلت معاني الأخبار التي رويتها عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في قراءة سورة من القرآن فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر كلا أن يقرأ كما علم، لأن الأحرف السبعة إذا كانت لغات متفرقة في جميع القرآن فغير موجب حرف من ذلك اختلافا بين تاليه، لأن كل تال فإنما يتلو ذلك الحرف تلاوة واحدة على ما هو به في المصحف وعلى ما أنزل. وإذ كان ذلك كذلك بطل وجه اختلاف الذين روي عنهم أنهم اختلفوا في قراءة سورة، وفسد معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل قارئ منهم أن يقرأه على ما علم، إذ كان لا معنى هنالك يوجب اختلافا في لفظ ولا افتراقا في معنى، وكيف يجوز أن يكون هنالك اختلاف بين القوم والمعلم واحد والعلم واحد غير ذي أوجه، وفي صحة الخبر عن الذين روي عنهم الاختلاف في حروف القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم اختلفوا وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك على ما تقدم وصفناه أبين الدلالة على فساد القول بأن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني.
طبعا واضح الآن هو وجه آخر من أوجه تفسير الأحرف السبعة وقد اعترض عليه ورده، وطبعا الرد واضح جدا، لأنه لو قيل إنها سبعة أحرف متفرقة في القرآن فنقول إن الصحابة قد اختلفوا في سورة في وجه قرائي في آية، وهو ما ذهب إليه الطبري، يعني ما ذهب إليه الطبري أقرب من هذا القول، لأن هذا القول يفسد أو يبطل دلالة هذه الأحاديث التي ذكرها. فإذا ظاهر جدا أن من قال بهذا القول هو مجرد تخريج لهذه المشكلة عنده، وهي ماذا؟ مسألة الأحرف السبعة. فإذا هو ذكر لنا الآن ثلاثة أقوال: القول الأول أن الأحرف السبعة لأوجه السبعة، أو أن الأحرف السبعة أنها سبع لغات متفرقة في القرآن، أو أن الأحرف السبعة أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني، وهو قوله الذي ذهب إليه. نعم.
قال: مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل في تأويله قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف وادعائه أن معنى ذلك أنها سبع لغات متفرقة في جميع القرآن، ثم جمع بين قيله ذلك واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار التي رويت عمن روي ذلك عنه من الصحابة والتابعين أنه قال وهو بمنزلة قولك تعال وهلم وأقبل، وأن بعضهم قال هو بمنزلة قراءة عبد الله إلا زقية وهي في قراءتنا إلا صيحة وما أشبه ذلك من حججه، علم أن حججه مفسدة في ذلك مقالته، وأن مقالته فيه مضادة حججه، لأن الذي نزل به القرآن عنده إحدى القراءتين إما صيحة وإما زقية وإما تعالى أو أقبل أو هلم لا جميع ذلك، لأن كل لغة من اللغات السبع عنده في كلمة أو حرف من القرآن غير الكلمة أو الحرف الذي فيه اللغة الأخرى.
أيضا هذا واضح طبعا اللي هو التوجيه أو الاعتلال على من قال بأنها سبع لغات متفرقة، فمعنى ذلك أنه زقية وصيحة عنده سيقع فيها إشكال، كيف سيعالجها؟ لاحظوا الآن الطبري وأراد أن يصل إلى صحة رأيه أنه اعترض على هذا، أنه كيف سيعالج إن كانت إلا صيحة وإن كانت إلا زقية، أين ستكون من الأحرف السبعة عنده؟ فإذا ستكون مشكلة على قول من قال بأنها سبع لغات متفرقة في القرآن. نعم.
قال: وإذ كان ذلك كذلك بطل اعتلاله لقوله بقول من قال ذلك بمنزلة هلم وتعالى وأقبل، لأن هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة يجمعها في التأويل معنى واحد، وقد أبطل قائل هذا القول الذي حكينا قوله اجتماع اللغات السبع في حرف واحد من القرآن، فقد تبين بذلك إفساده حجته لقوله بقوله وإفساده قوله بحجته. فقيل له: ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت، بل الأحرف السبعة التي
طبعا الوجهين اللي هم سبق للمعاني وافتراق اللغات.
قال: بل الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، كقول القائل هلم وتعالى وأقبل وإلي وقصدي ونحوي وقربي ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعاني وإن اختلفت بالبيان به الألسن، كالذي روينا آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة أن ذلك بمنزلة قوله هلم وتعالى وأقبل وقوله وما ينظرون إلا صيحة وإلا زقية، فإن قال ففي أي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى، فنسلم لك صحة ما ادعيت من التأويل في ذلك. قيل: إنا لم ندع أن ذلك موجود
لم ندع أن ذلك موجود
اليوم، وإنما أخبرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف على نحو ما جاءت به الأخبار التي تقدم ذكرناها، وهو ما وصفنا دون ما ادعاه مخالفون في ذلك للعلل التي قد بينا. فإن قال: فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة، وإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت وقد أقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بالقراءة بهن، وأنزلهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم. أنسخت فرفعت فما الدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن الأمة فذلك تضيع ما قد أمروا بحفظه؟ أما القصة في ذلك؟
واضح الآن الاعتراض، يعني الآن الطبري الآن كان يريد اعتراض عليه، أين الأحرف الستة الباقية؟ لأننا لا نقرأ القرآن الآن من جهة الترادف إلا على وجه واحد، من جهة الترادف. ليس عندنا كلمة قلت في القرآن على جهة الترادف هي موجودة في القراءات التي بين يدينا. فإذا الآن أين هذه الستة؟ كما قال نسخت فرفعت، فإن كانت نسخت ما الدلالة على نسخها ورفعها؟ أو أن الأمة نسيتها فتكون ضيعت ما أمرت بحفظه؟ هو سيجيب عن هذه المشكلة. قيل له نعم،
قيل له لم تنسخ فترفع ولا ضيعتها الأمة وهي مأمورة بحفظها، ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت، كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت، إما بعتق أو إطعام أو كسوة. فلو أجمع جميعها على التكفير فيها بواحدة من الكفارات الثلاث دون حظرها التكفير فيها بأي الثلاث شاء المكفر كانت مصيبة حكم الله، مؤدية في ذلك الواجب عليها من حق الله. فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت، فرأت لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد قراءته بحرف واحد ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية، ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه بما أذن له في قراءته به.
طيب الآن إذا مذهب الطبري أن كل الموجود عندنا الآن هو إيش؟ حرف واحد، يعني الآن الموجود عندنا حرف واحد. طبعا من قال بأن الموجود حرف واحد أكثر يعني مجموعة من العلماء، لكن الذي بين رأيه بيانا واضحا وشافيا الطبري، هذا ينسب أيضا إلى وكيع ابن الجراح وينسب إلى سفيان ابن عيينة وينسب إلى غيرهم، لكن الطبري من أوضحهم في بيان هذه الفكرة من المتقدمين. طيب لاحظوا الآن الطبري أراد أن يوازن في قضية ترك الأحرف الستة بماذا؟ بالكفارات، لكن هذا كما يقال قياس مع الفارق، وقد ناقشه في هذا الدكتور عبد العزيز قاري في كتابه حديث الأحرف السبعة، وقد أجاد في مناقشة مقايسة الطبري للأحرف السبعة بالكفارات هذه. السؤال الذي يرد وقد أشار إليه، هل يجوز للأمة أن تجمع على ترك ثنتين من الكفارات تركا مطلقا مثل ما أجاز هو لها أن تترك ستة أحرف؟ هذا هل يتصور جوازه؟ لا يجوز، يعني لا يتصور وقوعه ولا يتصور جوازه أيضا. لا يجوز أن تجمع الأمة على ترك ثنتين من الكفارات، ثنتين من الكفارات هي خيرت بثلاث كفارات، تقول إذن نحن نجمع على أننا نبقي كفارة ونلغي الكفارات الأخرى. هذا مفهوم الطبري ورأيه، لأنه قايس الأحرف السبعة بهذه الكفارات. طبعا نلاحظ الآن لو أردنا أن ننتبه الآن التخيير، هل الآن الأمة خيرت في الاختيار أو خيرت في الترك المطلق في القراءات في بياتها قرأ القارئ فمصيب؟ هل هو تخيير في الاختيار أو تخيير في الترك المطلق؟ هو تخيير في الاختيار، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في بياتها قرأ القارئ فمصيب أو ما حكاه عن جبريل عليه السلام، فالمراد أن يختار لا أن يترك، بمعنى أنه إذا اختار من هذه الأحرف السبعة وقرأ بها فقد أصاب، لكن أن يترك شيء من الأحرف السبعة تركا مطلقا هذا لا تدل عليه نصوص الأحرف السبعة إطلاقا، يعني لا تدل عليه نصوص الأحرف السبعة إطلاقا. لكن لابد أن نفهم ما الذي جعل الطبري ينحو هذا المنحى، هو أن نفهم رأيه في الأحرف السبعة، نفهم رأيه لم يكتمل الآن، لكن نعني نمشي معه شيئا فشيئا لكي نفهم رأيه في الأحرف السبعة. الآن بين لنا أن القرآن نزل بألسنة العرب، وأن ألسنة العرب المراد بها أن تتفق في كلمة واحدة على تعدد مع على يعني المعنى واحد ولكن تختلف الكلمة للترادف. ثم بين بعد ذلك عندنا الآن أننا لا نجد في القراءة بين يدينا مثل ما اختاره في الأحرف السبعة. فالنتيجة العقلية عنده هذه نتيجة عقلية أنه بما أن القرآن قد جمع في عهد عثمان واتفقت الأمة على هذا المجموع، إذن تركت الأمة التي اتفقت على هذا المجموع تركت هذه الأحرف، هكذا هو رأى، يعني احتجاجا عقليا مبنيا على هذه الآثار. طبعا لا شك أنه يجب أن ننتبه إلى أنه قد يقع في كثير من الأحيان شبهة عند العالم فيقول بقول لا يكون هو الصواب، وقد يكون معتمدا على آثار، لكن نريد أن نفهم كيف استخرج الطبري هذا الرأي، يعني كيف استخرج الطبري هذا الرأي، لأنه ذهب هذا المذهب في الترادف، فلما لم يجده قال إذن قد تركت الأمة التي اختارت هذه هذا الحرف تركت هذه الأحرف الستة، هذا هو رأيه. ولما قايس ووازن بالكفارات أو هذه الكفارات الثلاث اللي العتق والإطعام والكسوة، نقول أنها قياس مع الفارق، هذا واحد. والشيء الثاني أنه لا يجوز للأمة أن تترك ثنتين من الكفارات وتجمع على تركها. والشيء الثالث أن الأمة إنما خيرت في الاختيار ولم تخير في الترك المطلق، أن تأخذ شيئا وتترك الباقي تركا مطلقا، هذا ما خيرت فيه الأمة لا في الأحرف السبعة ولا في غيره، ما يقع فيه ماذا؟ في دائرة الاختيار. نعم.
قال: فإن قال وما العلة التي أوجبت عليها الثبات على حرف واحد دون سائر الأحرف الستة الباقية؟ قيل: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي بسنده عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد قال: لما قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمامة دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر فقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمامة تهافتوا تهافت الفراش في النار، وإني أخشى ألا يشهدوا موطنا إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا وهم حملة القرآن، فيضيع القرآن وينسى، فلو جمعته وكتبته فنفر منها أبو بكر وقال: أفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراجع في ذلك. ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت قال زيد: فدخلت عليه وعمر محزئل، فقال أبو بكر: إن هذا قد
محزئل بمعنى منضم بعضه إلى بعضه، نعم كما هو في الحاشية، تمام.
فقال أبو بكر: إن هذا قد دعاني إلى أمر فأبيت عليه، وأنت كاتب الوحي، فإن تكن معه اتبعتكما، وإن توافقني لا أفعل. قال: فاقتص أبو بكر قول عمر وعمر ساكت، فنفرت من ذلك وقلت: نفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال عمر كلمة: وما عليكما لو فعلتما ذلك. قال: فذهبنا ننظر فقلنا: لا شيء، والله ما علينا في ذلك شيء. قال زيد: فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأدم وكسر الأكتاف والعسب.
شيخ بس لو تكرمت أخشى أن تذهب الفائدة، لاحظوا الآن احتجاج عمر لما أراد أن يحتج لهذا الفعل في قوله: ما عليكما لو فعلتما ذلك. الآن أبو بكر وزيد اعترضا بأن هذا الفعل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فعمر يقول: لو فعلتموه ماذا يكون عليكما؟ يعني هل هناك مخالفة صريحة لأمر أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك مخالفة صريحة لأمر ولا لنهي منه صلى الله عليه وسلم.
قال: فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتب ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده، فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن حذيفة بن اليمان قدم من غزوة كان غزاها في فرج أرمينية، فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان بن عفان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس. فقال عثمان: وما ذاك؟ قال: غزوت فرج أرمينية فحضرها أهل العراق وأهل الشام، فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق فيكفرهم أهل العراق، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام فيكفرهم أهل الشام. قال زيد: فأمرني عثمان بن عفان أكتب له مصحفا، وقال: إني مدخل معك رجلا لبيبا فصيحا، فما اجتمعتما عليه فاكتباه وما اختلفتما فيه فارفعاه إلي. فجعل أبان بن سعيد بن العاص. قال: فلما بلغ إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، قال زيد: فقلت: التابوه. وقال أبان بن سعيد التابوت، فرفعنا ذلك إلى عثمان فكتب التابوت. قال فلما فرغت عرضته معه عرضه فلم أجد فيه هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى قوله وما بدلوا تبديلا. قال فاستعرضت المهاجرين أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم، ثم استعرضت الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم، حتى وجدتها عند خزيمة بن ثابت فكتبتها، ثم عرضته عرضة أخرى فلم أجد فيه هاتين الآيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخر السورة. فاستعرضت المهاجرين فلم أجدها عند أحد منهم، ثم استعرضت الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم، حتى وجدتها مع رجل آخر يدعى خزيمة أيضا، فأثبتها في آخر براءة. ولو تمت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة. ثم عرضته عرضة أخرى فلم أجد فيه شيئا، ثم أرسل عثمان إلى حفصة يسألها أن تعطيه الصحيفة، وحلف لها ليردنها إليها، فأعطته إياها فعرض المصحف عليها فلم يختلف في شيء فردها إليها، وطابت نفسه وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف. فلما ماتت حفصة أرسل إلى عبد الله بن عمر في الصحيفة بعزمة فأعطاهم إياها فغزلت غسلا.
هذا الحديث كما ذكر الحافظ عندنا في الحاشية أنه أغرب عمارة بن غزية في أنه رواه عن الزهري فقال عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، يعني لو كان عن خارجة عن أبيه فيكون السند متصلا، ولكن الصحيح أنه عن الزهري، الصحيح أنه عن الزهري. نعم أي نعم يكون مرسل قطعا. نعم.
قال وحدثني به أيضا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت بنحوه سواء. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال أيوب فلا أعلمه إلا قال حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما. قال أبو قلابة فحدثني مالك أبو أنس قال كنت في من يملي عليهم، قال فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله أن يكون غائبا أو في بعض البوادي فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويدعون موضعها حتى يجيء أو يرسل إليه. فلما فرغ من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأمصار إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم. قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أنه اجتمع لغزوة أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق، فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة، فركب حذيفة بن اليمان لما رأى اختلافهم في القرآن إلى عثمان، فقال إن الناس قد اختلفوا في القرآن حتى إني والله لأخشى أن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف. قال ففزع لذلك فزعا شديدا، فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف التي كان أبو بكر أمر زيدا بجمعها، فنسخ منها مصاحف فبعث بها إلى الآفاق. قال وحدثني سعيد بن الربيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع، وإنما كان في الكرانيف والعسب والسعف. قال حدثنا سعد بن الربيع قال حدثنا سفيان عن مجاليد عن الشعبي عن صعصعة أن أبا بكر أول من ورث الكلالة وجمع المصحف وما أشبه.
لاحظوا الآن كل هذه الآثار التي وردها سؤال، فإن قيل وما العلة التي أوجبت عليها الثبات على حرف واحد دون سائر الحروف أو الأحرف الستة، استشهد بحديث جمع عثمان، يعني كل الآن المنصب الآن الآثار ذكرها على جمع عثمان، فهو يرى أن جمع عثمان أو يوجه جمع عثمان إلى أنه جمع الناس على حرف واحد. الآن سينص على ذلك باستدلاله. نعم.
قال: وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب جميعها الكتاب والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمة الله عليه جمع المسلمين نظرا منه لهم وإشفاقا منه عليهم ورأفة منه بهم، حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام والدخول في الكفر بعد الإيمان، إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن مع سماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن التكذيب بشيء منها وإخباره إياهم أن المراء فيها كفر، فحملهم رحمة الله عليه إذ رأى ذلك ظاهرا بينهم في عصره وبحداثة عهدهم بنزول القرآن وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بما أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين من تلاوة القرآن على حرف واحد وجمعهم على مصحف واحد، وخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه، وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم عليه أن يخرقه، فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن ما فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها، ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها، فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية.
طيب، لاحظوا الآن، واضح الآن كيف توجه الطبري إلى تعليل أن بقيت على حرف واحد من خلال أثر عثمان. الآن قال: فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها، يعني كأنها عزمة أمير المؤمنين وأجمعت الأمة على هذه العزمة. طيب، الآن القراءات الأخرى كما قال: حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، لكن مع ذلك بيّن أنه من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها. السؤال الآن: لو نحن ثبت عندنا أن هذه القراءة صحيحة لكن ليست مما هي في مصحف عثمان بناء على رأي الطبري، هل يجوز القراءة بها أو لا يجوز؟ لأنه الآن يقول: فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداهم الأحرف الستة الباقية. لو نحن الآن أردنا أن نناقش، نقول إذا ثبتت، يعني ثبتت القراءة وأنها مما قرئ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الرأي، فإنه يجوز. يعني يجوز لماذا؟ لأننا نقول ما دام ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو وقع الإجماع على أن هذه القراءة هي القراءة التي يقرأ بها، يعني ألزم عثمان بأن يقرأ الناس بهذا، لكن نقول إلزامه رضي الله عنه لو كان ألزم بأن يقرأ على حرف واحد لا يمكن أن تهدر بقية الأحرف. وهذا الذي جعل بعض الأئمة ممن يرى أنه أنزل على حرف واحد مثل شيخ الإسلام وغيرها أشار إلى هذا، أن من قرأ على حرف، أن القراءات الأخرى الشاذة التي صحت يجوز القراءة بها، يجوز القراءة بها بناء على هذا. يعني ما دام الآن أن تقول أن هذه أجمعت الأمة على واتفقت على أن تقرأ بها وهي النسخة التي خرجت من عثمان رضي الله عنه، فإن هذا لا يمنع من قراءة ما صح وثبت من غير الموجود في مصحف عثمان. واضح الآن الفكرة عند من يرى جواز القراءة بالشاذ من هذه الجهة، يعني جواز القراءة بالشاذ من هذه الجهة. لكن طبعا كلام الإمام الطبري كله كما تلاحظون منساق إلى محاولة تأصيل رأيه في أن الأحرف الستة ليست موجودة. نعم.
فإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة، لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة ويقطع خبره ويقطع خبره العذر ويزيل الشك من قراءة الأمة. وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بما كانوا في القراءة بها مخيرين، بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة. فإذ كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السبع تاركين ما كان عليهم نقله، بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا، إذ كان الذي فعلوا من ذلك كان هو النظر للإسلام وأهله، فكان القيام بفعل الواجب عليهم بهم أولى من فعل ما لو فعلوه كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة من ذلك.
طيب، أيضا يقال هنا فيما ذكره الآن الإمام الطبري أنه لم يكن أمر إيجاب وفرض، طبعا الأمر في حفظ القراءات لم يكن أمر إيجاب وفرض، هذا ليس بصحيح، لأن الصحيح أن الأمة ملزمة بحفظ كتاب الله كاملا بجميع أوجه التي قرئ بها عند النبي صلى الله عليه وسلم، بجميع أوجهه التي قرئ بها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قوله إنما كان أمر إباحة ورخصة هذا ليس عليه دليل، يعني هو أخذه لأنه ذهب إلى هذا المذهب، لأنه يريد أن يصل إلى أن ترك هذه الستة جائز، يعني أن ترك هذه الستة جائز. وأيضا لما قال لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من يقوم بنقل الحجة ويقطع خبره العذرة ويزيل الشك من قراءة الأمة، نقول الآن هذه القاعدة التي ذكرها هي متحققة فيما وصلنا من القراءات، المتحققة فيما وصلنا من القراءات. هل هناك شك عند الأمة فيما وصلنا من القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ به القراء اليوم؟ ليس هناك أي شك، بل إن الحجة قد نقلوا، وتواتر وتوافر هذا عنهم يقطع يعني العذر ويزيل الشك. يعني إذن نحن مرجعنا الآن هم قرأت الأمة، لكن مخالفتنا الآن مع الإمام رحمه الله تعالى عن قضية مراد المراد بالأحرف السبعة، هو ذهب إلى هذا المراد، يعني ذهب إلى هذا المراد ومنصب كلامه في الأحرف السبعة على مثل هلم وأقبل، يعني زقية وأمثالها، فلا بد أن نتصور كلامه ننزله على ما ذكره هو. إن كانت إلا زقية بالنسبة لنا نحن هل هي متواترة أو شاذة؟ وعند الطبري لا، لا يا ناس، خلاص الآن منسوخة متروكة، يعني عندنا الآن إن كانت إلا زقية متروكة أو غير متروكة، وعند الطبري متروكة، عندنا متروكة وعند الطبري إيش متروكة. أنا أرى أريد أن تنتبهوا وأنتم تقرؤون كلام الطبري ما تتصورون القراءة السبع ولا القراءة العشر، لا، تتصورون القراءات يتكلم عنها مثل زقية ولمة وأقبل وأمثالها، يعني صبوا كلامه على هذه الأمثلة التي ذكرها، لأنه الخلل يقع أو قد وقع بالفعل أن من قرأ كلام الطبري يقرأ كلام الطبري وهو يتخيل القراءات السبع والقراءات العشر، فيقع عنده اختلال في فهم كلام الطبري. كلام الطبري الآن لو أردنا أن ننظر إليه من خلال ما أصله هو صحيح أو غير صحيح، من خلال ما أصله هو، لو نحن الآن نقول بقول الطبري، هل في إشكال في تأصيله من جهة المنهج العلمي؟ انتبهوا، ليس من جهة النتيجة، لا بد تفرقون بين المنهج الذي سلكه والنتيجة، يعني من جهة المنهج العلمي له في ذلك معتبر، وإن كان عنده شبه في الأمر، لكن النتيجة لا شك أنه قد وقع في خطأ رحمه الله تعالى. فأنا أريد فقط أن ننتبه ونحن نقرأ كلام الطبري ما نتخيل القراءات السبع والقراءات العشر، نتخيل تلك القراءات التي صب عليها الطبري رحمه الله تعالى أنها مما ترك. سيأتي بعد قليل سؤال خطير، أنه هذه القراءات أو الاختلافات الموجودة بين يدينا ما هي عندك يا إمام؟ سيبين لنا ما وجهها. واضح الفكرة الآن؟ نعم، ما زلنا الآن نريد أن نتبصر رأي الطبري فقط. هات. هي رخصة، لكن كما قلنا رخصة في الاختيار وليست رخصة في الترك، رخصة في الاختيار، قعدت لك هذه القاعدة أنها رخصة في الاختيار وليست رخصة في الترك كما ذهب إليه الإمام الطبري. نعم، لا بناء قراءة الشاذة، بس أنا أردت أن ألفت النظر إلى أن من قال بقراءة الشاذة بناء على أنها قد قرئت تماما الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة، لا ما يلتزم. ونقول ما نقول لو أحد فعل هذا واحتج بهذه الحجة ما يستطيع منعه الطبري، يعني قول الطبري لا يمنعه فقط. نعم.
قال رحمه الله: فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف بمعزل، لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر المماري به في قول أحد من علماء الأمة. وقد أوجب صلى الله عليه وسلم بالمراء.
لحظة لو تكرمت، هذا النص الآن واضح جدا وعب أن تنتبهوا، أن الطبري يرى أن اختلاف القراءات التي بين يدينا شيء والأحرف 7 إيش شيء آخر. أريد أن نبني نتيجة بناء على قول الطبري. الحرف الأول، لو تصورنا الحرف الأول، الحرف الأول لو كان عندنا قلنا الحرف الأول كذا، هل ستختلف هذه الأوجه القرائية بين القراء 10 مع الحرف الأول؟ ما تختلف ولا لا؟ أريد أن تتصوروا، وإن ما فهمتموها سأعيد مرة أخرى. لو قلنا الحرف الثاني كذا، هل ستتغير هذه الأوجه القرائية التي يقرأ بها الأئمة بناء على قول الطبري؟ أيضا لا. شكرك ما فهمتموها، لا بأس، خلونا نضربها مثال الآن. إن كانت إلا صيحة وإن كانت إلا زقية، بناء على رأي الإمام صيحة وزقية كم حرف؟ حرفا. لو تصورنا رجعنا إلى الماضي لما كانت زقية يقرأ بها عندهم، الآن من يقرأ إن كانت إلا زقية، هل ستختلف وجوه القراءات عنده من جر ونصب وتسكين ونقل حركة إلى آخر؟ تختلف إذا قرأ زقية عن ما إذا قرأ صيحة؟ ما تختلف. على ستعرفون الإمام ماشي على خط واضح جدا. الإمام رحمه الله تعالى في رأيه ما عنده مشكلة من جهة فهمه لرأيه أو ضبط لرأيه. أنا عندي أن المشكلة أن من قرأ رأيه لم يفهم، لأن الكلام كما تلاحظون طويل، فعدم قراءته كاملا أوقعت بعض من قرأ كلامه في خطأ في فهم رأيه. الآن أعيد مرة أخرى، الطبري يرى أن اختلاف وجوه القراءات، اختلاف وجوه القراءات الذي بين يدينا من التذكير والغيبة والخطاب، أو من الإفراد والجمع، أو من الإعراب مثل آدم وآدم، أو من أي وجه من وجوه القراءة الموجودة بين يدينا كلها لو جمعت جميع الوجوه، لا علاقة لها بالأحرف 7. بمعنى أنه لو قرأ بالحرف رقم 1 هذه الأوجه موجودة لا تتغير، لو قرأ بالحرف رقم 2 هذه الأوجه موجودة لا تتغير. هذه فكرة الإمام الطبري، لاحظوا عبارته: فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر، اللي هو وجوه إيش القراءات، مع اتفاق السورة، فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف بمعزل. يعني كان يقول لنا باختصار: اختلاف القراء لبين يديكم هذا شيء، والأحرف 7 شيء آخر.
قال رحمه الله: وقد أوجب صلى الله عليه وسلم بالمراء فيه الكفر من الوجه الذي تنازع فيه المتنازعون إليه، وتظاهرت عنه بذلك الرواية على ما قد قدمنا ذكرها في أول هذا الباب. فإن قال لنا قائل: فهل لك من علم بالألسن 7 التي نزل بها القرآن، وأي الألسن هي من ألسن العرب؟ قلنا: أما الألسن 6 التي قد نزلت القراءة بها فلا حاجة بنا إلى معرفتها، لأن لو عرفناها لم نقرأ اليوم بها مع الأسباب التي قد قدمنا ذكرها. وقد قيل إن 5 منها
لعجز
هوازن، واثنين منها لقريش وخزاعة. روي جميع ذلك عن ابن عباس، وليست الرواية به عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله.
انتبهوا، هذا نقد آثار، نقد آثار، لأنه سيبني عليها قضية علمية، فنبه على أنه لا يجوز الاحتجاج بنقله. نعم.
وذلك أن الذي روى عنه أن 5 منها من لسان العجز من هوازن الكلبي عن أبي صالح، وأن الذي روى عنه أن اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة قتادة، وقتادة لم يلقه ولم يسمع منه. قال: حدثني بذلك بعض أصحابنا، قال حدثنا صالح بن نصر الخزاعي بسنده عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: نزل القرآن بلسان قريش ولسان خزاعة، وذلك أن الدار واحدة. قال: وحدثني بعض أصحابنا بسنده عن أبي الأسود الدؤلي قال: نزل القرآن بلسان الكعبين، كعب بن عمرو وكعب بن لؤي، فقال خالد بن سلمة لسعد بن إبراهيم: ألا تعجب من هذا الأعمى يزعم أن القرآن نزل بلسان الكعبين، وإنما نزل بلسان قريش. قال أبو جعفر: والعجز من هوازن سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف. وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر نزول القرآن على 7 أحرف إن كلها شاف كافي، فإنه كما قال جل ثناؤه في وصفه القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، جعله الله للمؤمنين شفاء يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته، فيكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته.
السؤال الآن: هل يجوز لأحد من الأمة أن يترك شيئا مما قرئ به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا يجوز، لا يجوز أحد من الأمة إذا ثبت أنه مما قرئ عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان على العرض الأخيرة، فإنه لا يجوز لأحد من الأمة أن يترك شيئا قد قرئ به عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن الذي بين يدينا، القرآن بين يدينا من قول الحمد لله رب العالمين أو البسملة على من يرى الفاتحة إلى الناس كامل، وهو على العرض الأخيرة التي ثبتت وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وعارضه بها. جمع أبو بكر الناس على مصحف، ولكن هذا الجمع ماذا كان مقصود منه؟ كان المقصود منه جمع ألفاظ القرآن، جمع ألفاظ القرآن بأي صورة من الصور. إذا المقصد أنه جمع في عهد أبي بكر كاملا. عهد عثمان، وراجع النص، عهد عثمان ليس فيه جديد من جهة الجمع، وإنما هو نسخ لمصحف أبي بكر، يعني نسخ لمصحف أبي بكر. وإذا قال فنسخنا المصاحف، نسخنا من مصحف أبي بكر، يعني عملية العمل في عهد عثمان هي قضية ماذا؟ النسخ. لما جمع في عهد عثمان، يعني القرآن جمع في عهد عثمان، وجدنا فيه اختلاف في بعض المجموع، من الوصى في آية نفس الآية أوصى، طبعا هي خارجة عن خلاف الطبري يذكره في الترادف، ليس كذلك؟ ما لنا علاقة بالترادف، نجد تجري تحتها وفي مصحف تجري من تحتها، وسارعوا وفي مصحف سارعوا، وسابقوا وفي مصحف إيش؟ سابقوا. المصحف الآن الذي بين يدينا لجميع المصاحف التي كتبها عثمان هي الحجة التي بين يدينا الآن، وهي التي نقيم عليها العمل. لم يخالف فيما جمع في عهد عثمان أحد من الصحابة إلا ابن مسعود، وهذا تنتبهون له. لو كان كما يزعم بعض الرافضة أن القرآن فيه تحريف أو أنه سقط منه شيء، لكان على الأقل مع ابن مسعود علي بن أبي طالب، ولم يثبت عن علي بن أبي طالب أنه اعترض على جمع القرآن، بل كان يمدع عثمان بجمع القرآن. فإذا ننتبه إلى هذه الحيثية النظر التاريخي، أنه لم يثبت أبدا عن علي بن أبي طالب أنه ذكر أن القرآن ناقص أبدا. طيب، إذا الآن المجموع بين يدينا في عهد عثمان هو المصحف كاملا بجميع وجوهه وقراءاته. السؤال الآن: هل نستطيع لما نأخذ المصحف، لو كنا الآن نأخذ المصحف نعرف نقرأ فيه، هل نستطيع أن نقرأ المصحف أن نضبط القراءة من خلال المصحف؟ نقول لا يمكن نضبط جميع القراءة، قد نضبط جزء كبير جدا منها، لكن هناك كلمات لا يمكن ضبطها من خلال إيش؟ المرسوم، لا يمكن ضبطها من خلال المرسوم. فما دامت ما يمكن ضبطها من خلال المرسوم، فإذا تحتاج إلى من؟ إلى أستاذ يقرأ. فهل الأصل الآن في القراءة، هل الأصل في القراءة هو المرسوم أو المقروء المحفوظ؟ الأصل فيه هو المحفوظ، الأصل فيه هو إيش؟ المحفوظ. ارجعوا بالزمن إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأكثر في قراءة القرآن الحفاظ أو الذين يقرؤون من المصحف؟ في عهد أبي بكر الحفاظ، في عهد عمر الحفاظ، في عهد عثمان الحفاظ، في عهد علي رضي الله عنهم جميعا الحفاظ، حتى في عهد معاوية، في عهد عبد الملك من وران الدولة العباسية. لأننا لو راجعنا إلى تاريخ هذه الأمة، هل كانت المصاحف عندهم، لأنه إحنا نتصور أن المصاحف عندهم مثل المصاحف عندنا اليوم ما شاء الله، خاصة مثلا في المدينة النبوية مثلا، ما تجد مصحف مسجد إلا فيه ما شاء الله مصاحف قد تكون زائدة عن الحاجة في بعض الأحيان. الناس يتصورون هكذا أنه كان في عهد الصحابة وفي عهد الدولة الأموية والدولة العباسية، لا، المكتوب كان قليلا لأن المواد كانت قليلة ليس كاليوم. فما الذي يستطيع أن يحصل على مصحف في تلك الأزمان؟ لكن لا نقول لا لم يوجد مصحف، يوجد لكنها قليلة. الذي أريد أن أوصله أننا نحن أمة القرآن اعتمادنا على المحفوظ وليس اعتمادنا على ماذا؟ على المكتوب المرسوم. فإذا كان اعتمادنا على المحفوظ فالمرسوم هو لضبط هذا المحفوظ فقط، وبناء على ذلك فضبط المرسوم يعني ضبط المحفوظ بالرسم يكفي فيه الدلالة على اللفظ، حتى ولو كانت الدلالة احتمالا، حتى ولو كانت الدلالة احتمالا، لأن الأصل هو إيش؟ المقروء. لأن الأصل هو المقروء. نقول إن الأحرف السبعة تستنبط من الاختلاف الموجود. فالأحرف السبعة إنما هي الوجوه القرائية المختلفة التي قرأ بها الأئمة بغض النظر عن تعدد هذه الوجوه. بمعنى قد يقول قائل إذن لو جمعنا هذه الوجوه سنجد أنها ممكن تصل إلى 20، التذكير الإفراد والجمع، ومثل اللي قلنا قبل قليل الغيبة والخطاب، الفك والإدغام، الإمالة وعدمها، كم سيجتمع عندنا من وجوهها؟ كثيرة. نقول صحيح، لكن لا يجتمع من هذه السبعة، لا يجتمع من هذه في الكلمة الواحدة إلا سبعة أوجه. وبما أننا لا نجد سبعة أوجه مثل ما ذكر الإمام نفس الحجة، فنقول إنه إذن قد تركت بعض الأوجه، لكن من الذي تركها؟ هو الذي أنزلها، يعني الذي أمر بتركها والذي أنزلها. فإذن تركها إنما كان بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعل من أحد من الناس غيره. هذا باختصار.